أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الإنشاء، وذكرنا أن الإنشاء يشترك مع الإخبار في شيء ويفترقان في شيء آخر. أما جهة الاشتراك فإن الموضوع له في كل منهما إنما هو أمر نفساني الذي يريد المتكلم أن يظهره في الخارج وأن يفهمه للسامع، وهذه جهة مشتركة. الأمر النفساني الذي يبرزه المتكلم في الخارج إنما هو قصد الحكاية عن الخارج، وقد ذكرنا معنى الخارج يعني نفس الأمر الواقع. فبالجملة الخبرية يفهم المخاطب أنه يحكي ويخبر عن أمر واقع، فقد يكون الإخبار والحكاية مطابقا للواقع، فتكون القضية صادقة، وقد تكون الحكاية مخالفة للواقع فتكون القضية كاذبة. فمدلول الكلام وما يظهر بالكلام إنما هو حكاية المتكلم عن الواقع، وأما نفس الواقع فهو مجهول للمخاطب. ولا دلالة في كلام على ثبوت النسبة في الخارج الإيجابية أو السلبية. الإنشاء يشترك مع الإخبار في هذه الجهة، فإن الإنشاء أيضا يبرز أمرا نفسانيا من التمني والترجي وغير ذلك من الأمور النفسانية، جامعه كل ما لا يكون من قبيل الحكاية. هذه جهة الاشتراك. وأما جهة الافتراق أن الجملة الخبرية بما أن مدلوله الحكاية، والحكاية أمر متعلق بالخارج وناظر إلى الخارج، فيتصف بالصدق والكذب باعتبار المطابقة وعدم المطابقة. وأما مدلول الإنشاء أمر نفساني لا تعلق له بأمر خارجي، يعني ليس من قبيل الحكاية، ولذا لا يتصف بالصدق والكذب. فإذا قال المتكلم ليتني كنت كذا أو ليت زيدا قائمون، يبرز ما هو في نفسه من التمني، وهذه الدلالة وجدت في الخارج. لو فرضنا أن المتكلم لم يكن متمنيا لا يكون هذا الكلام كاذبا، بل يكون خلفا للالتزام، كما إذا تكلم بالجملة الخبرية ولم يقصد الحكاية وإنما قصد أمرا آخر. وبما أن التمني أمر يتصف بالوجود والعدم، لا أنه يتصف بل بالمطابقة وعدم المطابقة، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام صادقا ولا كاذبا، فهو خارج عن موضوع الصدق والكذب، من جهة أن الصدق والكذب من صفات الحكاية لا أمر غير الحكاية. فجهة الافتراق أن القضية الخبرية مدلولها أمر له نظر إلى الواقع وهو الحكاية، فيتصف بالصدق والكذب. وأما الإنشاء فمدلوله لا ينظر إلى أمر خارجي إلى أمر خارجي، فلذلك لا يتصف بصدق ولا كذب. وهذا هو الفارق بين القضية الخبرية والإنشائية. وأما ما هو المعروف والمشهور من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، وأنه يوجد شيء في الخارج فيسمى بالوجود الإنشائي، الذي عبر به في كلمات غير واحدين فهذا لا اساس له، اذ لو اريد بالوجود الانشائي ابراز ما في النفس من الطلب والتمني والترجي والاستفهام وغير ذلك فهذا موجود في الجمله الخبريه ايضا. نعم هذا صحيح ان المتكلم قبل ما يتكلم بهذا الكلام ليت زيدا قائمون لم يكن مبرزا لتمني، وبعد ذلك ابرز التمني فوجد الابراز في الخارج. هذا صحيح، ولكن هذا الايجاد موجود في الجمله الخبريه ايضا، فإن المتكلم قبل أن يتكلم بهذا الكلام لم يكن مخبرا ولم يكن إبراز الحكاية موجودا، فوجد هذا في الخارج حيث إنه بحسب الالتزام، يعني هذا من لوازم الاستعمال، حيث إن لازم الاستعمال أن المتكلم يبرز ما في نفسه بلفظ موضوع له، فهذا الإبراز متحقق في الجمل الخبرية والإنشائية بل في المفردات أيضا. لو تكلم بلفظ الزيت فقد أبرز إرادته الاستعمالية وأنه يريد بذلك تفهيم المخاطب تلك الماهية الشخصية، فالإبراز بهذا المعنى هو اللازم الوضع والاستعمال، وهو مشترك فيه بين الجملة الخبرية والإنشائية بل بين الجمل التركيبية والمفردات. وإن أريد بالإيجاد معنى آخر كما هو صحيح كلماتهم كالغير الاستعمال والكشف عما في النفس فهذا لا واقع له. بيان ذلك أن كل ما نفرزه موجودا في الخارج من الوجودات الإمكانية فهي بين ما يكون موجودا حقيقيا، يعني لا يتوقف وجوده على فرض فارض واعتبار معتبر، بل هو امر حقيقي موجود في الخارج. ويقابل هذا ما يكون موجودا بالاعتبار وموجودا بالبناء، يعني بناء جماعه على ذلك ليس له واقع الا اعتبار هؤلاء المعتبرين. لو فرضنا انهم رفعوا اليد عن اعتبارهم لم يكن لذلك وجود اصلا. وفي قبال ذلك الموجود الواقعي الحقيقي الذي لا ينوت باعتبار المعتبرين، لو فرضنا لم يكن انسان في الخارج اصلا كان هذا موجودا، فوجود ذلك لا يتوقف على اعتبار او تنزيل او فرض أو بناء وما إلى ذلك من الألفاظ والعبارات. القسم الثاني وهو الأمر الاعتباري كالأحكام التكليفية والوزعية، في أي ملة وفي أي دين لا يكون له واقع إلا الفرض. فيرى العقلاء مثلا البيع الربوي، يرون البيع الربوي موجبا للملكية فيعتبرون الملكية للبايع والمشتري، فالملكية موجود في اعتبارهم وإلا لا وجود للملكية مع قطع النظر عن اعتبار هؤلاء. وأما الشارع فلا يعتبر ذلك موجبا للملكية، فلا البايع مالك للثمن ولا المشتري مالك للمسلم، بل كل منهما باق على ملك مالكه. وهكذا بالنسبة إلى القوانين الدارجة اليوم، فیض لا نزیدن با اختاره من امر فی غیر ادارت فی غیر دائره المعدت لزاله لا یعتبرون البایه ولی مالکن للسمن ولا یعتبرون المستری مالکن للدار ما انه ملکن فرعن ولی ملکن اندل اقلاع ایزن ولكنه بحسب القانون لا يرى مقنن هذا القانون لا يرى الملكية والبايع إلى المشتري فيعتبر البيع خارج الدائرة باطلا أمر إجباري ليس له حقيقة إلا اعتبار هذا المعتبر نعم الاعتبار ليس أمرا لغوا يعتبره المعتبر كما بل كيف ما يشاء وإنما يكون هذا الاعتبار مسببا عن مصلحة تقتضي ذلك وتلك المصلحة أمر واقعي يعني يرى المعتبر بحسب ما يعقله ويتصوره يرى مقتضيا لهذا الاعتبار والآخر لا يرى هذا المقتضي ولذلك لا يعتبر فلو فرضنا أنه لم يكن إنسان معتبر في الخارج لم يكن مالك ولا مملوك ولا ملكية وهكذا بقية الأحكام الوزعية من الزوجية والرفقية ونحو ذلك كل ذلك ليس له وجود إلا باعتبار معتبر وبناء من يتبع بناءه هذا قسم من الوجود وهذا لا يدخل في الجواهر والأعراس فإنه ليس من الموجودات الحقيقية قسم آخر وهو الموجود الحقيقي الذي لا ينمك وجوده بفرض فرض واعتبار معتبر هذا ينقسم إلى الجوهر والعرس يعني قد يكون أمرا قائما بنفسه فيعبر عنه بالجوهر وقد يكون أمرا قائما بغيره أي بموضوعه فيسمى بالعرس وكل منهما أمر واقعي لا يدور وجوده مدار إنسان فضلا عن اعتباره وفرضه الحجر موجود واقعا بياض الثلج موجود واقعا سواد الفهم موجود واقعا وهكذا بقية الجواهر والأعراس ثم إن الأرض الذي يوجد في الخارج قد يكون من الأمور المتأصلة كالفم والكيف ونحوهما هذا الجسم ثقيل واقعا لا أن ثقله باعتبار معتبر أو ثقيل واقعا في مقابل القصير وبإزاء ذلك القصير والخفيف الجسم الآخر خفيف كالقطن بالإضافة إلى الحجر مثلا أو بالإضافة إلى الحديد أو كم آخر ما يكون قصيرا كالشبر مثلا بالنسبة إلى الذراع أو الذراع بالنسبة إلى المتر ونحو ذلك هذا أمر واقعي لا يدور وجوده مدار الفرض والبناء والاعتبار وقسم آخر من الموجودات الحقيقية التي هي أيضا كذلك ليس من الموجود المتأصل بل هو تابع لموجود آخر ومنتزع عن موجود آخر ولذلك يختلف هذا بالإضافة ولا يمكن اتصاف الشيء به على الإطلاق بل أمر دائما يدور مدارا نسبة إلى شيء آخر الأعراض النسبية من هذا القبيل كالفوقية والتحتية الأبوة والبنوة و نحو ذلك. لا يمكن ان يقال ان هذا الجسم فوق و الجسم الاخر تحت، على الاسلام لا يمكن هذا. اذ فوق بالنسبه الى اي شيء، اذا قيس الى ما تحته فهو فوق، و اذا قيس الى ما فوقه فهو تحته. الكبر و الصغر، لا يمكن ان يتصف الشيء بالكبر على الاطلاق فيقال هذا اكبر، اكبر من اي شيء. اذا قيس الى شيء يكون اكبر، اذا قيس الى شيء اخر يكون اصغر، اذا قيس الى شيء ثالث لا اكبر ولا اصغر بل يساوي معه. هذه تسمى بالامور الانتزاعيه، يعني له امر له موقعيه. اذا قلنا ان هذا الجسم فوق الجسم الاخر ليس معناه انه مع قطع النظر عن انتزاعنا ليس بفوقه. السماء فوقنا، لو لم يكن احد ينتزع هذا لم يكن السماء فوقا. السماء فوق لا محاله. قال هنا احد قول احد الى ان فوقي امر ذاتي، يعني مكتوب واقع في مكان والتحت واقع في مكان. هذا امر واقعي لازم هذا الكون انه اذا لاحظناه بالاضافه الى الارض فيقال ان سقف المسجد بل فوق و ارض المسجد واقع تحته، لا انه امر فرضي و بنائي لنبني على عكس ذلك بعد يوم او يومين، او قانون الحكومه مثلا يبني على عكس هذا، على ان الارض فوق بل و السقف تحت، لا ليس كذلك. بل هذا امر حقيقي إلا أنه يسمى بالانتزاع باعتبار أنه متقدم فأن يضاف إلى شيء آخر. ومن ثم إذا قيل هل إن الشيء الفلاني أكبر لا يجاب، لا جواب له، فيقال في جوابه أنه بالإضافة إلى أي شيء أكبر من أي شيء. ما لم يضاف إلى شيء آخر لا يستحق إطلاق لفظ الأكبر أو الأصغر أو المساوي بالإضافة إليه. فمعنى الانتزاع ليس هو أنه لا واقعية له، وإنما نحن نعتبر وننتزع هذا له، بل له واقعية. ومن هذا القبيل الأبوة والبنوة، تولد إنسان من شخص آخر أو حيوان من حيوان آخر هذا أمر واقعي. لا يدور مدار نظر و اعتبار، حقيقة زيد تولد من أمر. إذا قيس أمر إلى زيد يكون أبل له، و إذا قيس إلى خالد فهو أخوه، و اذا قيس الى بشر فهو ابنه. الابوه ليست امرا اعتباريا، يعني لو لم نعتبره ابا هو ليس باب الله، حقيقه هو اب الله. من دون ان يتوقف على اعتبار او على انتزاع، زيد اب لامر حقيقه وابن لخالد حقيقه وأخ لبكر مثلا حقيقة، كل ذلك أمر واقعي لكن مع ذلك انتزاعي، بمعنى أن هناك شيئا حقيقيا، وهو أن زيد تولد من أمر، وأمر وبكر مثلا تولد من خالد. فهذا التولد أوجب أن يكون هذا ابنا وذاك أبا وذاك أختا والآخر أخا وهكذا بقية النسب أما الخالة وكل ذلك. كل ذلك من العناوين الانتزاعية، يعني أمور لها واقعية وحقيقة، لا أنه يدور مدار الفرض والاعتبار، إلا أنه لا بد من الإضافة إلى شيء، ومن جهة تلك الإضافة يتصف هذا تلك الصفة. من دون إضافة زيد إلى أمر لا يتصف بالربة أبدا، ولذا لا يقال إنه أب، أب بالإضافة إلى من؟ أب بالإضافة إلى شخص خاص، لا بالإضافة إلى شخص آخر. فالأعراض تنقسم إلى قسمين، أعراض متأصلة كالبياض والسواد، هذا ليس فيه إضافة، الجس الثلج أبيض، الفهم أسود، الشيء الآخر أحمر أو أسود. فنحو ذلك من الأعراض النفسية والخارجية، هكذا الصفات النفسانية أيضا كذلك. فالأعراض تنقسم إلى قسمين، أعراض متأصلة وغير متأصلة، يعني الأمور الانتظارية التي وجودها بوجود منشأ الانتظار، ومنشأ الانتظار موجود حقيقة. وهذا تولد مثلا تولد شخص من شخص آخر، هذا منشأ الانتزاع الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة وغير ذلك. هذا بل أقسام الموجودات. خب نرى أنه بالإنشاء، قال إنه يوجد شيء بوجود الإنشائي، أي شيء يوجد في الخارج؟ هل الموجود بقولنا بعته، أو بقولنا ذهبته، أو الأوامر بقولنا اسأل؟ هل يوجد جوهر من الجواهر في الخارج؟ وبالضرورة ليس كذلك. لم يوجد بهذا الكلام، فإن الجوهر إنما يتبع إلى له وأسبابه، وليس من أسباب وجود الجوهر قولنا ليس زيدا كذا، أو اضرب أمران، أو صلي، أو غير ذلك من موارد الإنشاء. هل قام زيدان؟ لا يوجد هنا جوهر من الجواهر. الأعراض المتأصلة أيضا كذلك. الأعراض غير المتأصلة أيضا كذلك. لم يوجد بعد هذا الكلام فوقية، تحتية، أبوة، بنوة، كل ذلك لم يوجد. فليس هنا إلا الأمر الاعتباري، نعم الملكية وجدت، وقبل هذا لم يكن ملك، وبعد هذا اكتسب، فأن المشتري مالك للدار، وأن البايع مالك للثمن، إلا أن الملكية من الوجود الاعتباري كما ذكرنا. والاعتبار أمر قائم بالنفس لا يتوقف على الأصل، لا يحتاج اعتبار المعتبر على أن يتكلم بلفظ بعته أو بلفظ اشتريته قبلته، لأن الاعتبار يوجد بنفس توجه النفس من أفعال النفس، ليس أمرا خارجيا يحتاج إلى التكلم بلفظ أو إشارة أو فعل، كل ذلك لا يكون. وإنما الفعل أو النفذ أو الإشارة مبرز لذلك الأمر النفساني، لا أن ذلك الأمر النفساني يوجد بهذا النفس. فإذا فتشنا الموجودات التي هي دائرة بين الجوهر والأرز والأمر الاعتماري، نرى أنه لم يوجد شيء بهذا النفذ أسنى، لا من الجواهر والأعراض ولا من الأمر الاعتماري. الجوهر والأعراض لا يوجدان بالله، لهما أسباب خارجية. الأمر الاعتماري لا يحتاج إلى صلة من أسباب، بل يوجد بنفس إرادة الإنسان، فإنه من الأفعال النفسية، انما يكون قائما بالنفس لا يتوقف على التكلم بلفظ اخر. نعم ان هنا شيئا اخر لهو ان هذا الاعتبار ما لم يكن مبرزا بلفظ او فعل او اشارة لا يكون موجبا لاعتبار العقلاء او لاعتبار الشرع. فرضنا ان شخصين البائع والمشتري تكلما بالاشراق مثلا هذا ملتفت الى ما في نفس البائع من اعتباره، والبائع ايضا ملتفت الى اعتبار المشتري في نفسه. لا يرون العقلاء هذا بيئا، والشارع لا يرتب اثرا على هذين الاعتبارين. فقد يقال كما قيل بان الانشاء موجب لاعتبار الشارع او موجب لاعتبار العقلاء، هذا ايضا لا وجه له. فان اعتبار الشارع واعتبار العقلاء في بعض الموارد موضوعه الانشاء، وكلامنا في مفهوم الانشاء. اي شيء انشأ هذا البائع ليكون هذا موضوعا لاعتبار الشارع ليكون منجيا له. كلام يعني استعمل اللفظ بمعنى ما هو معنى الانشاء الذي استعمله حتى يكون هذا موضوعا لاعتبار الشارع. وبعبارة اخرى مجرد كلمة بعته بلا قصد المعنى وكلمة قبلته بلا قصد المعنى هذا لا يكون موجودا لاعتبار الشارع او لاعتبار العقلاء، وانما يكون موضوعا لاعتبار الشارع او العقلاء فيما اذا كان المتكلم مستعملا له في معنى وقاصدا للمعنى حقيقة. كلامنا في تعيين ذلك المعنى، ما هو المعنى الذي قصده المتكلم بهذا الكلام ليكون موضوعا لاعتبار الشرعي؟ فالاعتبار من الشارع او من العقلاء حكم بهذا موضوعه، يعني فعل البائع والمشتري مثلا موضوع لحكم الشارع او موضوع لحكم العقلاء. وكلامنا في تعيين هذا الموضوع وان اللفظ مستعمل في اي معنى فلا يمكن ان يقال انه موجب الاعتبار. فبالنسبه الى المستعمل فيه لا يمكن ان يكون موجبا على ما بيناه، اذا ينحصر الامر في ان يكون الانشاء مبرزا لامر نفسي كما كان هو الحال في الجملة الخبرية مع الفرق الذي ذكرناه، وهو أن مضمون الجملة الخبرية هو الحكاية والحكاية ناظرة إلى الخارج فيتصف بالصدق والكذب، ومضمون الجملة الإنشائية أمر نفسي ليس من قبيل الحكاية ولذلك لا يتصف بالصدق والكيس. وبما ذكرناه ظهر الفرق بين الأمر الانتزاعي والاعتباري، وأن الأمر الانتزاعي أمر واقعي حقيقي لا يدور مدار الاعتبار الفرق، وأما الأمر الاعتباري فهو أمر بنائي لا موقع له إلا البناء وإلا الاعتبار ممن بيده الاعتبار، ولكن لا جزافا بل أن مصلحة مقتضية لذلك. هذا تمام كلامنا في الإخبار والإنشاء. والحمد لله على النعم.